عبد الرحمن الوكيل رحمه الله نقد ابن تيمية للمنطق. لسنا بصدد دراسة شاملة لهذه الناحية عند الإمام ابن تيمية، وحسبنا استنباط مظاهر نقده للمنطق من هذا الكتاب الذي نسعد بتقديمه إلى القراء. عرض لأوجه النقد في الكتاب. في الكتاب يتحدث عن المنطق ويزيف زعم غلاته أنه فرض كفاية، ثم يذكر ذم علماء المسلمين له وعدم كفاية المنطق في الوصول إلى الحق، وأنه لا يفيد أربابه الإيمان الواجب، بل طالما كان المنطقي زنديقا وقد يجمع بين الإيمان والنفاق. ثم تحدث عن القياس وأنه ينعقد بالفطرة دون حاجة إلى تعلم المنطق، ويذكر أنه خدع بالمنطق ثم تجلى له عدم فائدته، ثم يعرج على نقد المتكلمين للمنطق متحدثا عن أنواع الأقيسة ومفاهيمها عند المناطقة وعن المشهورات وعن صلة القياس بالبديهة والفطرة، ثم ينقض مناطقة الفلاسفة والمتكلمين واليهود والنصارى في موقفهم من القياس، ثم يتحدث عن قياس التمثيل وعلم وعلم ما بعد الطبيعة وصلة المنطق بالعلوم وعدم الحاجة إليه في الأمور العملية، واستطرد كعادته مبينا تلازم الأصول الثلاثة التوحيد والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر.
وهذه التي اتفقت عليها الرسل كلهم، فقد اتفقوا على الإيمان بالتوحيد والإيمان باليوم الآخر والمعاد والإيمان بالنبوات. فالتوحيد والنبوات والمعاد، هذه جميع ما جاءت به الرسل تتمحور حول هذا. ثم إن الشرائع فيما يتعلق بالأحكام فهذه قد يقع الخلاف بين رسول ورسول فيها، بل إن الرسول الواحد قد يقع كما عند نبينا صلى الله عليه وسلم قد يقع هناك نسخ لبعض الأحكام والتشريعات. أما الأنبياء فهم متفقون في الأصول فيما يتعلق بالتوحيد، فيما يتعلق بالنبوات، فيما يتعلق بالمعاد، فيما يتعلق بمكارم الأخلاق، فكلها واحدة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. وقال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم.
ذكرا أن السعادة لا يحصلها منطق ولا حكمة ولا فلسفة المناطقة والحكماء والفلاسفة، وبرهن على أن غير العلم الإلهي ليس فيه يقين وليس سبيلا للنجاة. ثم بيّن أن كلام المناطقة إنما ينحصر في الحدود التي تفيد التصورات وفي الأقيسة التي تفيد التصديقات، وأن غالب كلامهم في هذا فيه تكلف في العلم وفي القول وجله لغو لا فائدة فيه. نقد الحد. يسعى المناطقة أن التصور الذي ليس ببديهي لا ينال إلا بالحد. هذا مقام سالم جال فيه الإمام وصال هادما لهذه القضية مثبتا فسادها بستة عشر وجها، فزاد خمسة أوجه عما ذكره في كتاب الرد على منطق اليونانيين. وكنا نود تلخيص هذه الحجج العقلية الرائعة بيد أن نترك للقارئ الكريم إعمال فكره ليستمتع بنفسه بذلك الحجاج الفكري الرائع الذي يسمو به ابن تيمية إلى الذروة من دقة التفكير وقوة الملاحظة وبصر الإدراك ولمعان الذهن ونفاذ البصيرة. ثم يستطرد فيبين أن العرب والمسلمين منهم هم أعظم الناس إدراكا للفروق بين الصفات الذاتية، وأدقهم في التمييز بين المشتركات. ثم بيّن فضل منطق متكلم الإسلام على سواه من منطق الفلاسفة ومتكلم الروم. ثم بيّن رأيه في الحد عند المناطقة فيرميه بأنه حشو لكلام كثير، وأنه يعقد السهل ويحيل الوضوح غموضا.
وليس معنى أنه فضل منطق متكلم الإسلام على سواه من منطق الفلاسفة ومتكلم الروم أنه يكون محمودا، فإن هذا العلم مذموم إلا ما أخذ منه في باب ما ينفع المسلمين من بعض المقدمات والنتائج التي قد تصلح في مناقشة الأمور. أما ما يتعلق بفرعيات هذا العلم ودقائق هذا العلم فكلها لا فائدة فيه، فهو جدل عقيم. نعم.
نقد القياس. وينقد ابن تيمية القياس مبينا أن صورة القياس فطرية تنعقد دون حاجة إلى تعلم، وأن باطل القياس المنطقي أكثر من حقه، والحق الذي فيه فطري لا نحتاجه إلى هذا القياس فيه. ثم بدأ يستدل على فساد القياس بحجج متعددة تجلت فيها المواهب الفكرية الرائعة النادرة للإمام تجليه لنا علما يسامي قصي النجم فوق قمة الفكر الإنساني العليا. وحق ما يقول الشيخ مصطفى عبد الرزاق: ولو أن الدراسات المنطقية صارت منذ عهد ابن تيمية على منهاجه في النقد بدل الشرح والتفريع والتعمق لبلغنا بهذه الدراسات من التجديد والرقي مبلغا عظيما. ابن تيمية وكتابه درء تعارض العقل والنقل. هذا الكتاب يحدثنا الحافظ الذهبي عن مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: ومنها كتاب في الموافقة بين المعقول والمنقول. ويقول ابن عبد الهادي: قلت هذا الكتاب هو كتاب درء تعارض العقل والنقل، وهو كتاب حافل عظيم رد الشيخ فيه على الفلاسفة والمتكلمين.
وقد قال فيه ابن القيم: ما في الوجود له من نظير ثاني، يعني على منواله. نعم.
وقد اشتهر الكتاب بما يقرب مما سماه به الذهبي، وهو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. فقد كرر ابن تيمية هذا الاسم في هذا الكتاب وكتبه الأخرى مرارا في هذا الكتاب وكتبه الأخرى مرارا. واسم الكتاب يوضح الغاية منه، وهو أن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، وأن لا تعارض ولا تناقض ولا تضاد كما يزعم الفلاسفة ومن ضل ضلالهم
بين العقل. وهذا أصل المعترك بين أهل السنة الجماعة وبين علماء الكلام في مصدر الاستدلال، فإنهم يقدمون العقل على النقل ويعتبرون أن النقل ظنيات وأن العقل قطعيات، فدلالة النقل ظنية لا بد أن تعرض على العقل الذي دلالته قطعية. ويستوي في ذلك الأشاعرة وغيرهم، ولكن بعضهم أشد من بعض، لكن يتفقون على تقديم العقل على النقل. لكن أن يأتي العون ويقول هذا ليس عند الأشاعرة، لا يقدمون عقلا على ذق، سبحان الله سبحان الله، يعني هذه مغالطة. نعم.
بين العقل في صراحته
ما يقبلها الأشاعرة أصلا، وإلا لو صحيح ما يقوله حاتم الضال هذا، لو صحيح لأثبت الصفات على ظاهرها في القرآن. سل الأشعرية لما لم تثبت استواء الله على العرش استواء حقيقيا؟ جواب واحد: العقل يحيل ذلك، لأن مقتضى العقل يقول أنه لو استوى على العرش سواء حقيقيا لاقتضى ذلك التحيز، ولا اقتضى ذلك ولا اقتضى ذلك وهكذا. سأل الأشعرية عن هذا، يجبك الأشعري بأن العقل يمنع من ذلك. هذا السؤال الأول. طيب السؤال الثاني: سأل الأشعرية على ما أولت الاستواء بالاستيلاء، وأولت اليدين بالنعمة وبالقدرة وبكذا، على ما؟ سوف يجيبك بنفس المنطق، لأنه لا يليق به عقلا أن تكون يداك أيدينا أو إلى آخره. فوجب تأويله بما لا يتصادم مع العقل. وما هو التأويل الذي لا يتصادم مع العقل؟ الاستيلاء وكذا وكذا في زعمه. فكيف يأتي هذا ويقول لا يقدمون عقلا على نقل؟ لو ما قدموا عقلا على نقل لكانوا أهل سنة خلص. إنما هذا إنما أتى من قبيل تقديم العقل على النقل، لأن العقل يمنع إجراء هذه النصوص على ظواهره. ما الذي يمنع؟ العقل ولا النقل؟ عندهم نقولات تمنع من إجراء هذه الصفات على ظواهرها، عندهم نقولات تقول الله عز وجل لا يحب لا يكره، عندهم نقولات ما عندهم. إذن ما الذي عندهم؟ عندهم عقل يحيل. سبحان الله يا أخواني، والله أنا أقول لكم وأكرر، سبحان الله والله يا أخواني، لولا أن نعلم أن هذه الأمور التي كانت فيها إنما يعرفها طلاب العلم السلفون المبتدئون لا شككنا، يعني سبحان الله، يعني كل هذه الأشخاص وكل هذه القناعات تسقط في قضايا ماذا؟ مسلمات، قضايا مسلمات، قضايا متفق عليها، قضايا مجمع عليها. نعم.
بين العقل في صراحته وبين النقل في صحته. فموضوع الكتاب إذن جليل الشأن، بعيد مرام الغاية، يفصل بين الحق والصدق في هذه القضية الموهومة التي اشتجرت حولها العقول وتناطحت الأفكار، قضية النزاع المزعوم بين الدين وبين العقل. وما هي بقضية تستحق بادرة من النظر أو
هي بين أتباع الوحي والخارجين عنه؟ أصل قضية العقل والنقل هي قضية الصراع الدائر بين أتباع الوحي وأتباع الهوى، بين أتباع الحق وأتباع الباطل. ليه؟ هي قضية إبليس وآدم. الله عز وجل أمر إبليس أمرا مباشرا أن يسجد لآدم، هذا النقل. طيب إبليس عرض بماذا؟ بالعقل. لا قال أنت لست برب، ولا اعترض على ربوبيته، لكنه اعترض على أمره واستكبر وأبى معللا ذلك بالعقل. قال ماذا؟ قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. فظن أن أصله وهو خلق من نار أعظم وأكرم من أصل الطين، ولا ينبغي أن يسجد من أصله أعلى لمن أصله أدنى. والعلماء قد ردوا على أصلية الطين والنار، لكن هب أن أصل النار من حيث هو أعلى من أصل الطين. لكن من الذي أمر؟ الذي خلق النار والطين أمر إبليس أن يسجد لآدم، فما الواجب؟ سمعا وطاعة. فهذا أستاذ الأقيسة العقلية الباطلة، وهو القياس في معارضة النص، لأن القياس المشروع القياس المبني على النص، وليس القياس في معارضة النص. القياس في معارضة النص قياس باطل، القياس المبني على النص القياس الصحيح. فما الفرق بين القياس المقبول والقياس المردود؟ ما الفرق؟ ها؟ القياس المقبول هو القياس المبني على النص. طيب والقياس المردود هو القياس المعارض للنص. القياس المعارض للنص، قياس إبليس قياس معارض للنص للأمر. إنما القياس المبني على النص الحق فرع لم يرد بنص، بأصل ورد في نص لعلة بينهما في الحكم، هذا قياس صحيح. يبقى صحة القياس ما بني على النص. فإذا كان في معارضة النص رد. نعم.
قال وما هي بقضية تستحق بادرة من النظر أو لمحة من الفكر، ولكنها أسطورة الأوهام اعتنقها الفلاسفة انتسبوا إلى الإسلام ومن سبقهم أو جاء بعدهم من فلاسفة الشرق والغرب، وراحوا بسبب هذا التوهم الباطل أو ذلك الزيف المقنع بدعوى إثبات النقل بالعقل يهدمون الدين ركنا بعد ركن، ويطعنون في كل أصوله ومسائله ودلائله.
وجزاء وفاقا، وإنما الجزاء من جنس العمل، فإن هؤلاء ما أرادوا الهداية من مظانها ولا على يد أئمتها، فلهذا ضلالهم هم فيه آثمون وليسوا فيه معذورين. فإن من سلك طريقا يلتمس فيه الهداية بعيدا عن طريق السلف فلا يلومن إلا نفسه. ليس كل من طلب وليس كل من جلس عند ضال يكون معذورا. نعم. إنما لم تسلك الطريقة الصحيحة، واحد راح لعدم يعني لرجل ليس بخبير في الطب فأجرى له عملية فمات، قاتل هذا آثم. لماذا تتطبب عند من لا يحسن الطب؟ قد بك رجل يحسن القيادة السيارة فأصبت بحادث ومت، فأنت آثم. نعم.
قال ونؤمن بأنه لم يؤلف كتاب في هذه الناحية كهذا الكتاب الذي فتح الله به على ابن تيمية في دقته وصدق حجته وأدلته المنطقية الصادقة المقدمات والنتائج وقوة براهينه وعفة أسلوبه ودقة تعبيره، حيث يلبس المعنى الدقيق ما يوافقه من لفظ مشرق لا يزيد عنه ولا ينقص، وتأييده أدلته العقلية بآيات الكتاب المحكم والسنة النبوية المطهرة، فهو كتاب يصدع الباطل بالحق ويجلي ظلمة الجهل المزعوم علما بأنوار العلم، ويبدد غيهب الضلالة بإشراق الهدى، ويصدع الشك والريب والقلق باليقين الثابت والطمأنينة الروحية، ويجعل من ذلك العملاق الضخم الذي أرهب الناس بسطوته وجبروته عملاق الفلسفة قزما صغيرا أوهى من الضعف، وأقل شأنا من الحقارة، ويجعل من ذلك المارد الجبار مارد الكلام الذي بطش بالعقل فنحاه عن سبيل الدين الحق ذبابة تطن في دوي المدفع الضخم، أو كشخص من الشخوص التي يضعها الزارع ليرهب بها الغربان والعصافير.
بس وليس بشيء. أبو الريش، عارفين أبو الريش؟ نعم. لا يعني مش كتاب دروس، ده كتاب جرد، لكن ينبهون على فضل مقتطفات منه، لكن في المطولات هذه أو الكتاب الواسع مثل هذا ده لسه ما هو بكتاب يعني شرح أو، لكن مثلا يقرأه طالب مع شيخي أو كذا، أو يجرد جردا مع تعليقات. نعم.
قال الشيخ: متى أُلف الكتاب؟ ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه هذا وهو في ذروة مجده الفكري وتمام نضوجه العقلي، ويبدو ذلك واضحا جليا من أسلوب الكتاب ومناظراته للفلاسفة والمتكلمين وما يريد عليهم من حجج قوية، وما يدمغ به أدلتهم عن بصر ودراية تامة وبرهان أنها لا توصل إلى الحق الذي ينشده العقل، وتوضيحه في جلاء مدى التناقض الفظيع بين الفلاسفة وبعضهم وبعض، بل حتى في أدلة الفيلسوف الواحد. ثم إن ابن تيمية يقول وقد بسطنا الكلام على ظنية مثل نقل اللغة والنحو والتصريف ونفي المجاز والإضمار والتخصيص والاشتراك والنقل والمعارض العقلي بالسمع، وقد كنا صنفنا في فساد هذا الكلام مصنفا قديما من نحو 30 سنة.
سبحان الله، لم يكن ابن تيمية رحمة الله عليه يحارب في اتجاه واحد، يحارب في كل اتجاهات، ولم يكن في اتجاه واحد في زمن ثم ينتقل منه اتجاه آخر في زمن آخر، وإنما كان يحارب جميع الاتجاهات في آن واحد. سبحان الله. نعم.
فإذا كان
صوفية ولا رافضية ولا أشعرية ولا عقلانية ولا ملاحدة ولا، سبحان الله، والله عز وجل نصر مؤزرا، لأن من حارب بسلاح الحق نصره الحق. نعم.
فإذا كان موضوع ذلك الكتاب الذي ألفه من 30 سنة في هذه الأمور الدقيقة الحافلة بالفكر العويصة، فإننا نستطيع القول بأن الشيخ قد ألف كتابه هذا الذي نقدمه وقد قارب 60، على اعتبار أنه ألف الأول وقد قارب نهاية العقد 3 من عمره الذي كان مرموقا ببركة الله. موضوع الكتاب: زعم أغلب المتكلمين والفلاسفة الإسلاميون كلهم أن الواجب تقديم العقل على النقل عند التعارض، ثم النقل إما أن يتناول أو أن يتأول أن يتأول أو يفوض.
شوف، زعم أغلب المتكلمين أن الواجب تقديم العقل على النقل عند التعارض، وليس إخضاع العقل للنقل إخضاعا تعبديا معترفا مثلا بعدم فهمه للنقل، ليس إخضاعا تقليديا عنده أدلة قوية على إبطال النقل لكنه سيقول أمري إلى الله سأخضع للنقل، لا. ولهذا قال العلماء إنما تأتي الشريعة أحيانا بما تحار فيه العقول، نصوص تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، يعني ما في شيء في الشرع عقلك يحيله وهو عقل صريح، ولكن تقول أخاف أن أرد النص فأتزندق لكن غير مقتنع أنت، لا، الشرع لا يمكن يعارض العقول الصريحة، لكن قد يخفى عليك مناط هذا الأمر فتحار. ما وجه هذا؟ فالعقل فالشرع فالنص يأتي بما تحار فيه العقول أحيانا، لكن لا يمكن قط أن يأتي بما تحيله العقول، لأن خالق العقل هو الله ومنزل النقل هو الله، ولا تعارض بين ما خلق وما شرع. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. نعم.
قال: ثم النقل إما أن يتأول أو يفوض. وزعم المدعون لمعرفة الإلهيات بعقولهم من المنتسبين إلى الحكمة والكلام والعقليات أن الأنبياء عليهم السلام لم يعرفوا الحق الذي عرفناه، ويزعم فريق منهم أنهم عرفوه ولم يبينوه للخلق كما بينه الفلاسفة، بل تكلموا فيه بما لا غناء فيه.
يبقى أولا أن الأنبياء لم يعرفوا الحق الذي عرفناه. طب يزعم فريق منهم أنهم عرفوه ولم يبينوه للخلق، كما بينه الفلاسفة. يعني إما أنهم عرفوا ما لم يعرفوا الأنبياء أو أنهم عرفوا ولم يبينوا. نعم.
ويقول بعضهم إن الأنبياء والسلف لم يعرفوا معنى النصوص التي تتحدث عن الله وصفاته، أو أن الأنبياء عرفوها ولم يبينوا مرادهم للناس. لهذا هب ابن تيمية وشحذ فكره ونصب عبقريته مستهديا في ذلك بروح الإيمان العميق الشامل لنفسه وفكره ووجوده لإثبات انتفاء المعارض العقلي للقرآن ولإبطال زعم الزاعمين بوجوب تقديم العقل على النقل ولبيان أن القرآن قد بيّن بيانا شافيا قاطعا للعذر كل أصول الدين مسائل ودلائل، وأن الشارع نص على كل ما يعصم من المهالك. منهجه النقدي في الكتاب يدور منهاجه النقدي بين السلب والإيجاب أو بين التخلية والتحلية، فهو يقرر أن بيان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يتم بأمرين: أولهما امتناع وجود المعارض العقلي للنص القرآني، وثانيهما امتناع تقديم الأدلة العقلية على النقلية، وقد حققه ذلك بأمرين: أولهما إثباته فساد قانون المتفلسفة والمتكلمين الذين صدوا به عن سبيل الله وعن فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر به، وإذا ثبت فساد القانون فسد كل ما أصلوه وفرعوه عليه، فبفساد ذلك الأصل يفسد الفرع، فقد تبين له أن هؤلاء يبتدعون أوضاعا من الفكر يجعلونها قضايا مسلمة ثم يحاولون إلزام العقول بما ترتب على هذا.
يبتدعون أوضاعا، يحدثون أفكارا ثم يلزمون الناس بها، ومن لم يلتزم بها كان خارجا عن الحق. وجميع أهل البدع هكذا، تجعل الحق ما وصلوا إليه، ومن لم يلتزم هذا الحق الذي وصلوا إليه فإنه يكون ضالا. أما أهل السنة فيلزمون الخلق بما أنزله الحق سبحانه وتعالى، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فلا يلزمون الخلق بأقوالهم إنما بما أنزله الله عز وجل في وحي. نعم.
ثم يحاولون إلزام العقول بما يترتب على هذه الأوضاع من نتائج فاسدة، فراح يهدم هذه الأوضاع مبينا بوضوح ومنطق قوي فسادها وزيفها، ثم أوضح لنا لماذا لجأ إلى هذا المنهج بقوله: القلب الذي اعتقد قيام الدليل العقلي القاطع على نفي الصفات أو بعضها، أو نفي عموم خلقه لكل شيء وأمره ونهيه، أو امتناع المعاد أو غير ذلك، لا ينفعه الاستدلال عليه في ذلك بالكتاب والسنة إلا مع بيان فساد ذلك المعارض.
نعم، طالما عنده معارض العقل يقول يمتنع هذا، فكيف يستدل بكتاب وسنة؟ نعم.
وقد بيّن هو فساد ذلك المعارض بدليل مجمل ثم بأدلة مفصلة، فالدليل المجمل لمن لم يتمكن الضلال من نفسه، والمفصلة لمن استحوذ ضلال الفلسفة والكلام على عقله، وهذا هو المظهر السلبي في النقد أو التخلية كما يعبرون، حتى إذا اطمأن إلى خلو القلب من مرضه لجأ إلى الأمر الثاني وهو بيان الحق من الكتاب والسنة، أو إلى بيان يقينية الأدلة السمعية. ويضرب لنا ابن تيمية مثلا يوضح به الغاية من منهجه برجل مريض به أخلاط فاسدة تمنع انتفاعه بالغذاء، فإنه لا ينفعه الغذاء مع وجود تلك الأخلاط الفاسدة التي تفسد الغذاء. وكذلك القلب الذي اعتقد قيام الدليل العقلي القاطع على نفي الصفات أو بعضها وغير ذلك من الأمور الاعتقادية لا ينفعه الاستدلال بالقرآن إلا بعد شفائه من مرض الفلسفة والكلام.
الله أكبر، الله أكبر. إذ الوحي لا ينتفع به إلا الأرض الطيبة، لابد أن يكون المحل ماذا يا إخوان؟ قابلا للهداية. أنزل من السماء ماء هذا الوحي، فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبد الربيع، ومما يقدون عليه في النار بتغاء أحلية أو متاع زبد مثل، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض. هو هذا الغيث الوحي أصاب أرضا، هذه الأرض على ثلاثة أقسام: أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، أرض إنما هي قيعان أمسكت الماء لكن ما أنبتت فانتفع الناس بما فيها من ماء، والثالثة جاذب لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. أنت عندك ران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يبقى كيف ينفع فيك القرآن؟ كيف القرآن ينفع معك؟ ما ينفع القرآن معك لأنك لست محلا قابلا، لست طالبا للهداية. والذين اهتدوا زادوا مودا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فلا كل من حفظ القرآن ولا كل من قرئ عليه القرآن ينتفع، ولا كل من صار عنده عالم، ولا كل من تلقى عن عالم انتفع. هذه أوعية يا إخوان، هذه أوعية إنما وأودية إنما تأخذ بقدرها، فسالت أودية بقدرها. في وادي واسع، في وادي ضيق، في وادي وسط، في وادي ما فيما ما لا يقبل. ولهذا الله يضرب المثل في القرآن كثيرا للقلوب بالأرض وللوحي بالمطر. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. نعم.
قال أسلوب الكتاب، وأسلوب الكتاب يجمع بين الدقة والقوة، وقد استغل فيه الأدلة المنطقية والاصطلاحات الفلسفية والكلامية استغلالا يشهد له بالبراعة والحذق والتصرف في مناحي القول والتفكير تصرفا بديعا. واضطر إلى استعمال هذه الاصطلاحات الفلسفية ونظائرها حتى يبده القوم ويقيم عليهم الحجة وطرائق تفكيرهم، وحتى يحسن البرهنة على صدق معتقده ويقينية دعواه. إذ يقول: وأما الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية فإنما يناظرهم بها من كان خبيرا بها بأقوالهم التي تناقضها، فيعلم حينئذ فساد أقوالهم بالمعقول الصريح المطابق للمنقول الصحيح.
ومن إنما مخاطبة أهل الاصطلاح بالصلاحين، يقول ابن تيمية: وأما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة، كمخاطبة العجب من الرومي والفرس والترك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن للحاجة، وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، وكانت صغيرة ولدت برض الحبشة لأن أباها كان من المهاجرين إليها، فقال لها: يا أم خالد هذا سنة، والسنة بلسان الحبشة الحسن، لأنها كانت من أهل هذه اللغة. وكذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة، وكذلك يقرأ المسلم ومحتاج إليه من كتب الأمم والكلامين بلغتهم ويترجمها بالعربية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك حيث لم يأمن من اليهود عليه. فالسلف والآئمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغيره، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه. نعم.
قال: ومن أبدع ما تقرأه لابن تيمية حين ينفذ ببصره اللطيف إلى أمثال القرآن فيستخرج لك منها أنواعا باهرة حكيمة لطيفة من الأقيسة الشمولية المؤلفة من المقدمات اليقينية، وفعل ذلك ليبرهن على أن أمثال القرآن فيها من أسمى الأدلة العقلية ما يلزم كل عقل سليم بالخضوع المطلق والإذعان التام.
ولهذا جميع الأمثال في القرآن أدلة عقلية، تقريب المعاني في صور محسوسة. مثل الذين كفروا بربهم أعملهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ فكل هذه أمثال تقرب المعاني إلى صور محسوسة. ولهذا أيضا هي من وجه آخر أدلة على القياس، من أدلة القياس في القرآن الأمثال، لأن هذا مقاس على هذا. نعم.
قال: وفي القرآن من الأدلة القطعية على كل المطالب الدينية ما يملأ القلب بنور الهدى ويغمر الروح بإشراق الإيمان الصحيح. وأخيرا نقول عن أسلوب الكتاب إنه أسلوب دسم غني باللفظ المشرق الرائع والمعنى الدقيق اللطيف الإشعاع والفكرة المجنحة بالحق واليقين الملحق المحلقة فوق القمة العليا من أمجاد الفكر العظيم.
أحمد اقرأ.
نقيم في النونية عن الكتاب.
خلاص قرأنا.
قال الشيخ رحمه الله تعالى كلمة خاتمة: لن نوفي حضرة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبد العزيز آل سعود ورحمه الله رحمة واسعة وأمطر على قبره شآبيب المغفرة والرضوان حقه من الشكر على أن كان أعظم الله مثوبته في جنة الرضوان هو الباعث لهذا الكتاب وغيره من آثار شيخ الإسلام.
نعم نعم.
وغير من آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من علماء السلف، فلقد كان رحمه الله حريصا على نشر هذه الدرر النفيسة وتعميم النفع بها ببذلها لطلبة العلم ابتغاء مرضات الله اقتداء بجلالة والده العظيم أطال الله حياته ومد في عمره المبارك النافع لخير الإسلام وعز العرب. وإن لكتب شيخ الإسلام الأثر العظيم في تصفية القلوب من ظلمات الزيغ والجاهلية ووساوس الشيطان، ولكن هذا الكتاب بالأخص يقيم ويعلي من صرح الفكر والإيمان، فإن النفس تقبل عليه في رغبة وانشراح بما أبدعت وجودت مطبعة السنة المحمدية كشأنها في كل ما تتحف به قراء العربية، إذ أخرجت هذا الكتاب القيم في هذا الثوب الأنيق الجميل وهذا التحقيق العلمي الناصع. والله يجز الساعين في هذا الجميل أحسن الجزاء على أن أتاحوا لنا فرصة أداء بعض الدين الذي لشيخ الإسلام ابن تيمية العظيم في أعناقنا، والله الموفق للصواب هو نعم المولى ونعم النصير.
تجد أن هداية وتوجه جميع هؤلاء العلماء إلى السنة كان بمفتاح كتب شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وأنا ما أظن أن ممكن واحد في هذا الزمان يتجه إلى الحمد لله الحق في الذي عليه السنة والجماعة إلا ويكون المفتاح غالبا هو كتب شيخ الإسلام. هالراس رحمة الله عليه يبدأ ليجمع دراسة في نقد شيخ الإسلام ابن تيمية تؤول به تلك الدراسة إلى الترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية والثناء عليه وجعل رسالته في ابن تيمية السلفي رحمة الله عليه. حامد فقي نفس المسألة من أشعرية صوفية إلى سلفية سنية عن طريق كتب شيخ الإسلام وابن القيم. عبد الرحمن الوكيل شرحه هكذا كان في صوفية ثم يعود، لأن هذه الكتب النافعة لابن القيم وابن تيمية وكذا إنما كتب تسير على النقول الصحيحة والعقول الصريحة، ثم كل ذلك مع أساليب لا تبتعد عن ربط القلب بهذه المعاني السلفية تعبد سبحان الله. حتى وابن تيمية بتكلم في القوالب الصعبة والقضايا العلمية البحتة لا ينفك عن ربطك برب العالمين سبحانه وتعالى وتعظيم الخالق عز وجل وتزكية نفسك. شيء عجيب، هذه مدرسة سبحان الله، يعني هي بحق مجددة 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 لمن درس من الإسلام، كما أن مدرسة ابن عدواب رحمة الله وإمام الدعوة جددت أيضا من درس من الإسلام. بعد 700 سنة أخذ شيخ الإسلام رحمة الله عليه يجدد الله سبحانه وتعالى به، وأحسبه أنه ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد يجدد. فعندنا المجدد، ما عندنا المحدث ولا عندنا المبتدع ولا عندنا المشرع ولا عندنا المخترع، عندنا المجدد. المجدد أي أنه يبني أمر على دين الأسلاف، فدين الأسلاف هو الدين الذي يجب الأخذ به، لكن من يجدد به ويقرب ويقدم الأمة؟ والمجدد هذا قد يكون رجلا واحدا وقد يكون رجالا في بيئة من البيئات وفي عصر من العصور، فهؤلاء والحمد لله نفع الله بهم نفعا عظيما. طيب نكون بهذا قد فرغنا من هذا الكتاب المبارك، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.